بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، حكم القراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهالي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم علوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وصفحاته في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 38، معرفة إعجاز، وجاء بوجوه الإعجاز المختلفة التي أراد أن يوجزها العلماء، وتكلمنا في 10 وجوه، واليوم الوجه 11. قال الخطابي، والخطابي هو أبو سليمان أحمد بن محمد المالكي الخطابي. قال الخطابي في كتابه، له كتاب اسمه بيان إعجاز القرآن وهو مطبوع عدة طبعات. قال الخطابي في كتابه: وإليه ذهب الأكثرون من علماء النظر أن وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة، لكن لما صعب عليهم تفصيلها صغوا فيه إلى حكم الذوق والقبول عند النفس، يعني ما قدروش يعبروا عن إيه معنى البلاغة فيه بالألفاظ، إلا أنهم تركوا الأمر للذوق والوجدان. قال: والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة، ومراتبها في درجة البيان متفاوتة، ودرجاتها في البلاغة متبينة غير متساوية، فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز الطلق الرسل. وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة. فالقسم الأول أعلاه اللي هو البليغ الرصين الجزل، ده أعلاه، والثاني اللي هو الفصيح القريب السهل أوسطه، والثالث اللي هو الجائز الطلق الرسل، اللي هو يعني ايه كلام منساب كده بلا شذوذ، ترتاح له السماع زي الميه كده وهي منسابه بلا صوت. فحازت بلاغات القران من كل قسم من هذه الاقسام حصه، واخذت من كل نوع شعبه، فانتظم لها بامتزاج هذه الاوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامه والعذوبه، وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين، لأن العذوبة نتاج السهولة، والجزالة والمتانة في الكلام يعالجان نوعا من الوعورة. فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبوة كل منهما عن الآخر فضيلة خص بها القرآن، يسرها الله بلطيف قدرته ليكون آية بينة لنبيه ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمر دين. يعني هو بيقول لك إن الكلام لما بيبقى فيه فخامة وفيه عذوبة في نفس الوقت، الفخامة بتقتضي إن الكلام يبقى فيه نوع من إيه؟ من المتانة، والعذوبة بتقتضي نوع من السهولة، فإزاي تجتمع المتانة والفخامة مع السهولة؟ ده أمر عسير جدا، اجتمع في القرآن. وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور، منها أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني والحوامل، الحوامل اللي هي إيه؟ حوامل للمعاني ولا تدرك أفهمهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، يعني كل لفظ له دلالات في المعنى كثيرة، الإنسان بيحيط بمعنى أو معنيين أو ثلاثة أو خمسة، لكن ما أحطش بكل دلالات معنى اللفظ. ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها، وارتباط بعضها ببعض التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض فيتوصل التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض فيتوصل باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلا أن يأتوا بكلام مثل وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقديم في أبوابه والرقي في أعلى درجاته يعني أحيانا الإنسان لما يجي يألف كلام فيه عزوبة وفيه فخامة قد يكون اهتمامه باختيار الألفاظ لا يوافق أن يكون المعنى كمان جميل لكن القرآن الألفاظ فخمة عذبة وتحمل أرق المعاني وأفضل المعاني وأعمق المعاني فاجتمعت فيها كل هذا في وقت ما وقد توجد هذه الفضائل الثلاثة على التفرق في أنواع الكلام وأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فخرج من هذا الاستنتاج يعني أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف ضمنا أصح المعاني يعني شفت بقى ثلاث حاجات مع بعض اجتمعت مع بعض من أول كلمة في القرآن لآخر كلمة في القرآن بدون أي تفاوت لأن الإنسان لما يألف له كتاب مثلا 100 صفحة 200 صفحة برضه هتلاقي فيه بعض الصفحات يبدع فيها صفحات تانية يبقى فيها نوع من الفتور شوية القرآن مش كده كله بنفس الدرجة اجتمعت فيها إيه أفصح الألفاظ في أحسن نظم في أجمل معنى ثلاثة في وقت واحد من توحيد الله تعالى وتنزيه في صفاته ودعاء إلى طاعته وبيان لطريق عبادته في تحليل وتحريم وحظر وإباحة ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساويها واضعا كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ولا يتوهم في سورة العقل أمر أليق به منه مودعا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن عصى يعني مثلات الله يعني إيه العقوبات وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم منبئا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الماضية من الزمان جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه وإنبائي عن وجوب ما أمر به ونهى ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين أشتاتها متفرقاتها يعني أشتاتها يعني متفرقاتها ومعلوم أن الأتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغ قدرتهم فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثل ومناقضته في شكل ثم صار المعاندون له ممن كفر به وأنكره يقولون مرة إنه شعر لما رأوه منظوما ومرة إنه سحر لما رأوه معجزا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه وقد كانوا يجدون له وقعا في القلب وقرعا في النفس يريبهم ويحيرهم فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف ولذلك قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن إيه أعلاه لمغدق وإن أسفله لإيه كان ده كلام الوليد بن المغيرة مش كده برضه إن أعلاه مثمر وأسفله لمغدق ويعلو ولا يعلى عليه وده كان الوليد بن المغيرة ده كان من ضمن حكام الشعر في سوق عكاظ يعني هو اللي كان يحدد من ضمن الحكام ايه القصيده اللي تعلق في الكعبه يعني دليل انه راجل خبير بايه بكل ايه نواحي اللغه وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، مع علمهم أن صاحبهم أمي، يعني إيه؟ لا يزاول القراءة والكتابة، ولم ينزل عليه كتاب من قبل، وفي أمة لم ينزل عليه كتاب من قبل. هي دي معنى الأمية على فكرة، مش الأمية عدم العلم، خد بالك، عدم مزاولة القراءة والكتابة في الأمية في حق النبي، عدم مزاولة القراءة والكتابة، وأنه في أمة لم يسبق لها كتاب سماوي من قبل. واضح؟ علشان كده قالوا إيه؟ نحن ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني الإيه؟ العرب، لأن لم ينزل عندهم كتاب. فالعرب كان منهم قارئ وكاتب، اسمهم كلهم أميين، حتى القارئ منهم هو الكاتب. فهمت بقى إزاي؟ ليه بقى؟ لأن أمي في لغة القرآن جاءت لمن لم يسبق له كتاب سماوي. مش معناه الجهل بالقراءة والكتاب. ما يصحش يقول النبي يجهل، مكتوبة كتيرة في الكتب، هذا لا يليق. النبي لم يزاول القراءة والكتابة، ولم يكن في أمة سبق لها كتاب سماوي. يعني معنى أمي. فهم؟ مع علمهم أن صاحبهم أمي، وليس بحضرته من يملي عليه أو يكتب شيئا، ونحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل والعجز. وقد حكى الله عن بعضهم بعد مرادتهم، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي، أنه لما طال فكره في القرآن وكسر ذكره فيه وضرب له الأخماس من رأيه في الأسداس، على شكل الإيه؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. يعني شوف ست مراحل نفسية، يعني جواه بحر مش عارف يقول ايه، ست مراحل نفسية ربنا قال. وبعد كده قال ايه؟ ان هو الا سحر يؤثر، ان هو الا قول البشر. بعد ده فلم يقدر على اكثر من قوله ان هذا الا قول البشر، عنادا وجهلا به وذهابا عن الحجة وانقطاعا دونها. ثم اعلم ان عمود البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يفسد به الكلام، أو إذهاب الرونق الذي تسكن به البلاغة. يعني ما فيش كلمة في القرآن تقدر تشيلها وتجيب مرادف مكانها، وإلا يحصل خلل. القرآن كله من أوله لآخره، مع أن مرادفات اللغة العربية كتيرة، لكن سبحان الله ربنا يجيب لك الكلمة اللي هي إيه؟ متينة في موضعها، تقدرش تشيلها وتحط مرادف لها قريب، وإلا يختل المعنى، أو يختل الجرس، أو يختل فخامة رونق الكلام ونظمه. فهمت بقى؟ وذلك أن في الكلام ألفاظا مترادفة متقاربة، متقاربة المعاني في زعم أكثر الناس، كالعلم والمعرفة والشح والبخل والنعت والصفة وكذا، بلى ونعم ومن وعن ونحوية من الأسماء والأفعال والحروف، والأمر فيها عند الحذاق، يعني اللي فاهمين، يعني المهرة، بخلاف ذلك، لأن كل لفظ منها خاصة، كل لفظة منها خاصة تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها وإن اشترك في بعضها. ولهذا قال أبو العالية في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنه الذي ينصرف ولا يدري عن شفع أو وتر. يعني فهم آية الذين هم عن صلاتهم ساهون إن هو ينسى هو في الركعة الثانية ولا في الثالثة. أم سيدنا الحسن البصري قال له لا، ده لو كانت المسألة كده كان يقول الذين هم في صلاتهم ساهون، في، لكن ربنا بيقول عن، في فرق بين في وعن. فهمت بقى إزاي؟ يعني أبو العالية ما خدش باله الفرق بين عن وفي. فهمت؟ فرد عليه الحسن اللي هو الحسن البصري بأنه لو كان كذلك لقال الذين هم في صلاتهم، فلم يفرق أبو العالية مع إيه؟ مع شدة علمه يعني باللغة. خد بالك أبو العالية ده مش راجل يعني هلفوت، ده راجل من كبار علماء اللغة. فهمت؟ فلم يفرق أبو العالية بين في وعن حتى تنبه له الحسن، وقال المراد به إخراجها عن وقتها، يبقى عن صلاتهم ساهون يعني إيه؟ يعني يخرجها عن وقتها. وحتى سيدنا عبد الله بن عباس قال كده، قال الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأن كلنا بنسأل في الصلاة، فإيه اللي يبقى كلنا علينا الويل؟ لكن هي ربنا قال عن وليس في. فإن قيل فهل جعل في كل سورة نوعا من الأنواع؟ يعني ليه ربنا ما جعلش مثلا سورة بيتكلم فيها على أدلة توحيده وخلص الموضوع، يجيب سورة تانية يتكلم فيها على الصلاة وكيفية وخلص، ينقل على سورة تانية يجمع فيها كل الزكاة وأحكامها وطلبات خلص، وبعدين يجيب سورة تانية للجهاد بس يعني يخلص، وبعدين تبقى كده فصول يعني. طب ليه ما عملش كده؟ واخد بالك ازاي؟ لا، ده ربنا جعل القرآن في أي سورة منها وحدة متكاملة توصلك للمجموع. فهمت بقى ازاي؟ فيها أدلة التوحيد وفيها الأمر وفيها محاسن الأخلاق وفيها العظة وفيها ذكر القرون الأولى، حاجة لدرجة إن قالوا ملخص القرآن كله موجود في الفتح. وكذلك كل سورة فيها الكفاية، درجة إن أحد الصحابة سمع سورة الزلزلة فإيه؟ فقال إيه؟ قد كفيت، فقال النبي فقه الرجل. يعني خلاص فهم كل حاجة. سورة الزلزلة الأطفال المسلمين حافظينها. فهمت؟ وهكذا في القرآن كله تجد لما تقرأ سورة تجد فيها كل المرادات الله من عباده جمعها في كل سورة. لكن ما عملش فصول بحيث إنك أنت تنسى باعتقادهم إيه؟ تقدم الفصول ما ذكره في الفصل الأول، لا. ده باستمرار يكرر عليك الأمور وبمعاني جديدة وإيه؟ وبلفتات جديدة وبعمق آخر حتى يعني يزول من قلبك كل شبهة وشك. وعلى شكل بيقول لك إيه؟ فإن قيل إنما فإن قيل فهلا جعل في كل سورة نوعا من الأنواع، يعني فصول منفصلة عن بعضها. قيل إنما أنزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة الواحدة وفي الآية المجموعة القليلة العدد، ليكون أكثر لفائدة وأعم لمنفعة، ولو كان لكل باب منه قبيل ولكل معنى سورة مفردة لم تكسر عائدته، ولكان الواحد من الكفار المنكرين والمعاندين إذا سمع السورة لا تقوم عليه الحجة به إلا في النوع الواحد الذي تضمنته السورة الواحدة فقط، وكان في اجتماع المعاني الكثيرة في السورة الواحدة أوفر حظا وأجدى نفعا من التخير لما ذكرناه. قال الخطابي: وقلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ في أحدهم وهو صنيعه في القلوب. يعني في تاني تأثير تاني بالرغم المعاني اللي قلناها دي كلها، إلا أن القرآن كمان له تأثير على قلوب السامع، على قلب سامعه. إذا سمعه يجد قلبه يخشع حتى ولو لم يفهم معانيه. حاجة غريبة يعني، ما فيش كلام أنت مش فاهم معناه وتسمعه وقلبك يخشع. القرآن كده سبحان الله، يبقى غير عربي بيسمعه يشعر بجلال وهيبة ووقار وخشوع في القلب، وهو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في حال أخرى ما يخلص منه إليه. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قلت ده مين؟ الزركشي بقى خلص نقل الخطابي. ولهذا أسلم جبير بن مطعم لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للطور حتى انتهى إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع، قال: خشيت أن يدركني العذاب، وفي لفظ: كاد قلبي يطير فأسلم. وفي أثر آخر أن عمر لما سمع سورة طه أسلم، وغير ذلك. وقد صنف بعضه كتابا في من مات بسماع آية من القرآن من شدة وقعها على النفس. ونقف عند هذا الحد، وغدا نبدأ ونتكلم في الوجه 12 إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما